بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان آداب المجالسة وحقوق المجالسين، ألقيت يوم الخميس الثالث من شهر الله المحرم عام 35 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام الذي جعله الله لهم في سائر أموره إمام، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما يترى على مر الأيام والأعوام. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالآداب ومكارم الأخلاق والفضائل. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي معكم فأتحدث في موضوع ماتع ومهم ومفيد، عنوانه كما بلغكم آداب المجالسة وحقوق آداب المجالسة وحقوق المجالسين. وطلب الآداب وتعلم الأدب واستعمال التأدب مع الناس من دلائل نبل صاحبه وجميل خلقه وحسن نفسه ونفسه ووضيء سمته وعلو كعبه وسطوع نجمه وترقيه إلى معالي الأمور وارتفاعه على أقرانه وخلانه. وعلى طلبه وتعلمه واستعماله درج السلف الماضون والملأ الأولون، فقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: سمعت مهنا الشامي يقول: صحبت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب. بل كان الناس قديما يحضرون مجالس العلماء لاكتساب الأدب وتعلم الآداب. فقد نقل الحسين بن إسماعيل عن أبيه رحمه الله أنه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد، يعني ابن حنبل، كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون نحو 500 يكتبون، والباقون كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وعار بطالب العلم ألا يتعلم الأدب، ولا يتخلق بالآداب. وقد قال البوشنجي رحمه الله: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. وقال خالد بن نزار رحمه الله: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكان الأدب زينة أئمة أهل السنة وأهل العلم والفهم، فقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم وملئ بالعلم. وقال علي بن حجر: رحمه الله لأبي إسحاق المروزي: قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت، قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت. وقال الهيثم بن خارجة: ما رأيت رجلا آدب من المعافى بن عمران. وقال العيشي رحمه الله: كنا نجلس مع سيبويه في المسجد وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه. فالله الله في طلب الأدب والتحلي بالآداب الفاضلة والتأدب مع الخلق. شمروا إلى الآداب وجدوا واجتهدوا في تحصيلها وروضوا نفوسكم وغالبوها على التزين بها. وقد قال السري رحمه الله: أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز. فالأدب يرفعكم على غيركم ويرفعكم في عيون الخلق. ولما أتى الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك ليتتلمذ عليه وجد مالك الشافعي موقرا في الأدب، فرفعه على أصحابه وقدمه عليهم وقربه من نفسه، فلم يزل مع مالك إلى أن توفي مالك. وقال داود بن علي الظاهري رحمه الله: قال لي إسحاق ابن راهوية ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف على ما فاته منه. وكان السري رحمه الله يقول: أربع خصال ترفع العبد، أربع خصال ترفع العبد: العلم والأدب والعفة والأمانة. والأدب زينة لعقل صاحبه، وطيب لباطنه وظاهره، وستر لجهله، وغطاء لهناته، ودليل مروءته. وقد قال السري رحمه الله: الأدب ترجمان العقل، ولسانك ترجمان. وقال الحارث ابن أسد رحمه الله: حسن الأدب زين للعالم وستر للجاهل. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: ما المروءة؟ فقال: أدب بارع ولسان قاطع. وقال أبو حفص الحداد رحمه الله: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: ثلاثة ليس معهم غربة: حسن الأدب، وكف الأذى، ومجانبة الريب. وبالأدب يرتفع من لا حسب له، وبضنده ينزل صاحب الحسب والنسب. ومن كلام الحكماء الماضين: لا شرف مع سوء أدب. وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: لا زينة أحسن من زينة الحسب، كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب، ولا حسن لمن لا أدب له. ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب، لأن حسن الأدب خلف من الحسب. وقال حبيب الجلاب رحمه الله: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره. قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. أيها الإخوة والأخوات، شرفكم الله بالقرآن وآدابه وأحكامه. تعلمون أنه لا بد للإنسان من مجالسة أصحابه ورفاقه، ولا غنى له عن لقاء أحبابه وخلانه، ويضطر للمكث مع إخوانه ونظرائه ومخالطة أقرانه وأترابه، فيتحدث إليهم ويتحدثون إليه، ويأنس بهم ويأنسون به، ويمازحهم ويمازحونه، ويتقوى بهم ويتقوون به، ويسترشد بهم ويسترشدون به، ويزيل حزنه بهم ويزيلون حزنهم به ويتسلى بهم ويتسلون به وينصح لهم وينصحون له ويسدون خلله ويكملونه ويسد خللهم ويكملهم ويعينهم على النوائب ويعينونه. وهذه المجالسة قد تكون وهذه المجالسة والمخالطة قد تكون في بيت أو حاشية باب أو في بر أو بحر أو بمسجد أو مدرسة أو معهد علمي أو جامعة أو مزرعة أو غيرها من الأماكن. وقد كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم أماكن يجلسون فيها للحديث والمؤانسة والمعاضدة، فأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد جاءت آثار عديدة عن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وغيرهم في مجالسة ومخالطة ولقاء الإخوان والرفاق وعظم الحاجة إليها وأهميتها وفائدتها. فصح عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال: خرج عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني. وقيل للتابعي محمد ابن المنكدر رحمه الله: ما بقي من لذتك؟ قال: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. وقيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: لقاء الأحبة مسلاة للهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. وقال عياش بن مطرف رحمه الله: لا حياة لمن لا إخوان له. أيها الإخوة والأخوات، فقهكم الله وبصركم بدينه وشرعه. إن من المعلوم لدى الجميع أن للمجالس آدابا وللمجالسين وعليهم حقوقا ينبغي أن تراعى وتصان، ويجدر أن يهتم لها ولا تشان، وأن تلاقى بالعمل والترحاب، وأن تتداول وتنشر إن كان أهل هذه المجالس يريدون دوامها وبقاءها ويطلبون أن تزيدهم قوة وصلة وتقوي ألفتهم وترخص وتقوي ألفتهم وترسخ أخوتهم وترفع شأنهم ويحصل منها الأنس والسرور وتحل بها الراحة والطمأنينة وتكثر الفوائد والثمار منها وتكثر منها الفوائد والثمار وتزين وتطيب المجالس. فمن آداب المجالسة وحقوقها أن يحفظ المجالس ما يدور بينه وبين مجالسه من حديث خاص وما يبدونه له من أسرار وأمور وما يقع منهم من هفوات وهنات وما يجلب من قيلهم الفتن حولهم ومنهم، فلا يخرجها عن هذا المجلس ولا يظهرها ويفشيها، فإنما يتجالس الناس مع بعضهم بالأمانة ولو علموا أن جليسهم سيظهر وينشر ما يصدر عنهم ويقع منهم في مجالسهم لما جالسوه وخالطوه، وإن اضطروا لمجالسته ومخالطته تحفظوا معه في الحديث وحذروا منه. وقد ثبت عن عثمان بن الأسود رحمه الله أنه قال: سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه؟ قال: لا، إنما تجالسون بالأمانة. ويا لله كم وقع بسبب الإخلال بهذا الأدب من خصام وتخاصم وفرقة وتفرق وبغض وكره وتقاطع وتهاجر وتنابز وفحش وفتن وشرور. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن لا يستدرج المجالس مجالسه أو يستفزه ليبيح له عن أموره الخاصة التي لا يليق أن تظهر للناس كأحوال أهله وقرابته وما يقع بينهم ويحصل منهم وما عنده من أسرار ومعلومات عن الغير وعن عمله ووظيفته، لا سيما إن كان هذا المستدرج طيب السجية قليل الانتباه والفطنة يحسن الظن بكل مجالس له ومخالط ومخاطب. فإن هذه الأمور التي يستخرجها منه بذكائه ودهائه ومكره لا تعنيه، وطلبه لمعرفتها فضول منه ونقص في أدبه وضعف في مروءته ومن التعدي على حق الصحبة والتجاوز. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد ثبت عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وقال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال رجل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ وأراد عيبه، فقال الأحنف: بتركي من أمرك ما لا يعنيني، كما عناك من أمري ما لا يعنيك. ونقل عن حسان بن أبي سنان رحمه الله أنه مر بغرفة فقال: مذ كم بنيت هذه؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بنيت؟ تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك. ومن آداب المجالسة وحقوقها التغافل عن ظهور مساوئ المجالسين والمجالسين وما يبدو منهم من خطأ وزلل على من في المجلس معهم، أو ما يحصل لهم من انكشاف عورة أو خروج ريح لها صوت أو رائحة كريهة، ومن سمع ذلك أو رآه فأظهر الغفلة أو عدم السماع والرؤية أو النعاس أو الانشغال بهاتف أو كتاب أو ساعة ونحو ذلك ليزيل خجل صاحبه وجليسه، كان ذلك من مكارم أخلاقه وحسن عشرته وجميل صحبته. وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يدخل المجالس نفسه في سر مجالسيه أو حديث لم يدخلوه فيه، فلا يحشرها بسؤالهم عما يقولون ولا بالإصغاء عند تشاورهم ولا بتوجيه سمعه وذهنه إليهم، لعله يلتقط ويعرف ما يدور بينهم فيجعل وجهه ونظره إلى غيرهم وذهنه وباله منشغلا بهم يراقب ويتصنت. وقد أخرج وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو الاستماع لحديث القوم الذي لا يريدون لأحد سماعه، والتجسس هو التفتيش عن عيوب الناس وبواطن أمورهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وهو ثقيل وشديد الأذية، وتعرف كراهتهم بالقول أو بالفعل أو بقرائن الحال. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن يسلم المجالس على أهل المجلس عند الدخول إليه والخروج منه. وإن كمل بإظهار السرور وطلاقة الوجه بلقياهم وطلاقة الوجه برؤيتهم كان أفضل وأجمل وأقوى في الصلة وأدوم للصحبة وأثبت للعشرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وبعض الناس يتركون السلام إذا أرادوا الخروج من المجلس أو الانصراف عن القوم، ويستبدلونه أو يكتفون بقولهم: مع السلامة، أو في أمان الله، أو إلى اللقاء، أو تصبحون على خير، أو في وداعة الله، وما شابه هذه العبارات. وهذا الترك والاستبدال مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. فمن أراد أن ينصرف فليسلم، ثم إن زاد بعد السلام شيئا من هذه العبارات فلا حرج. وصح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسليم بن جابر الهجيمي حين طلبه الوصية فقال: يا رسول الله أوصني، قال: عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يرفع المجالس صوته على جلسائه، بل يخاطبهم ويكلمهم بصوت معتدل يظهر فيه حسن أدبه معهم واحترامه لهم وأشد من الرفع أن ينتهرهم بعنف وشدة عند حصول خطأ منهم أو تقصير. ويا لله كم من شجار أو خصومة أو قطيعة قد حلت أو حقد وكره وحسد دخل في النفوس بسبب ذلك. وإن صبر عليك جليسك مرة أو مرتين أو شهورا أو سنين فقد يأتي عليه يوم وينفجر في وجهك كالبركان فيخرج لك في ساعة ما جمعه عليك في سنين. وخفض الصوت وغضبه في الحديث مع الآخرين من دواعي المودة وأسباب دوام العشرة، ولهذا كان هذا الأدب من جملة وصايا لقمان الحكيم لابنه، إذ حكى الله سبحانه أنه قال موصيا له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال ابن قتيبة رحمه الله عند هذه الوصية من لقمان لابنه: عرفه قبح رفع الأصوات في المخاطبة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن لا يتكلم الإنسان عن الأمور المتعلقة، أن لا يتكلم المجالس عن الأمور المتعلقة بالنساء من جماع وشهوة أمام مجالسيه. ويتأكد هذا الأدب إذا كان من يجالسهم من أهل إذا كان من يجالسهم من أهل وقرابة زوجته. وإن من محذورات هذا الكلام وعواقبه أمران: أحدهما أن الناس إذا سمعوا حديثك عن الجماع وأموره ربما خلج في أذهانهم امرأتك، أن الناس إذا سمعوا حديثك عن الجماع وأموره ربما خلج في أذهانهم امرأتك وما يجري بينك وبينها، وتصوروا في مخيلتهم أنك تفعل ما ذكرت معها. والثاني أن مثل هذا الحديث قد يحرج قرابة زوجتك ويكدر صفوهم. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد منعه الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن حكم شرعي يتعلق بأمر الشهوة، ووكل في السؤال غيره لأجل أن زوجته هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والمذي يتعلق بالشهوة، وقل مثل ذلك في تحدث بعضهم أمام أهل زوجته وقرابته عن تعدد النساء، وأنه يريد أن يتعدد وله رغبة أكيدة في ذلك. مثل هذا الحديث لو تجنبه الإنسان أمامهم لا كان أفضل في مجالستهم، لأنهم يتأذون مما تتأذى منه ابنتهم. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يتناجى اثنان ويتساران بحديث دون الثالث إذا لم يكن في المجلس إلا ثلاثة، مراعاة لنفسه، وحتى لا يدخلها الحزن وينكسر قلبه، وإبقاء لصحبته حتى لا يفسدها الشيطان بتوحيش صدره عليهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يكثر العتاب واللوم والتثريب لمجالسيه إذا أخطأوا في حقه وبدرت منهم هفوة جهته، أو لم يعينوه في وقت حاجة، لأن كثرة العتاب تخجيل يزيد في النفرة والوحشة ويخلخل الصحبة ويؤدي إلى القطيعة، بل قد يجعلهم يترصدون لأقواله وأفعاله معهم ويحاسبونه على كل خطأ. وقع من حتى يعاملوه بالمثل، ومن منا لا تصدر منه زلة أو يقع في خطأ مع أصحابه ورفاقه، وما أحسن الصفح والتجاوز في مثل هذه الأمور، وما أجمل تناسيها وتغافلها وأطيبه. وكثيرا ما وصفت العرب الكرماء والسادة بالتغافل عن زلات الجلساء والمخالطين، فالتغافل عن هذه الأمور من دلائل مروءة المتغافل ومن أسباب رفع قدره عند الناس. وقد قال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: المروءة التغافل عن زلل الإخوان، المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: عظموا أقداركم بالتغافل. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تقف مع مجالسك في كل كلمة يقولها لك، أو كل موقف يتخذه معك، أو كل عبسة أو ضيق يبديه أمامك، فتظل تقول في نفسك: هو قصدني بهذا الكلام، هو يريد إهانتي، هو يرمي إلى إبعادي، هو يكرهني، هو يحسدني، ماذا تقصد بكلامك هذا؟ إلى ما ترمي بقولك. إن فعلت ذلك وكنت من أهله فلست بصاحب عاقل، ولا تصلح للمجالسة، ولا ينبغي أن تكون رفيقا لأحد، لأنه ما من مجالس منا إلا ويقع في الخطأ والزلل، ويبدو منه التغير والتقلب، وهذه الطريقة تفتح على نفسك باب الشيطان من جهتين. الأولى أنه يملأها، الأولى أنه يملأ نفسك على صاحبك ورفيقك بالبغض والحقد والضغينة والحسد، وقد يقودك إلى إلحاق الضرر به والكيد له والمكر به. والثاني أنه سيجلب لها الهم والحزن، أنه سيجلب لنفسك الهم والحزن والضيق والكدر وتشويش الذهن وإشغال البال. والصواب في مثل هذا أن تتغافل عن هذه الأمور وتتجاوز، ولا تكثر الوقوف معها، ولا تدقق، ولا تكترث لها وانسها، أو كن من المتناسين لها، ووسع صدرك وكبر نفسك وعقلك رحمة بنفسك وبإخوانك، فقد لا يكونوا يقصدون ما خطر في بالك، أو قصدوه لأمر ونسوه، وأنت أو قصدوه لأمر ونسوه، وأنت لا يزال يأكل في صدرك ويكبر مع الأيام، وقد تكون أنت السبب لا هم، لأنك شديد الحساسية، لأنك شديد التحسس، سهل التأثر، ضعيف التحمل. وقد قال بعض الحكماء: وجدت أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وقال عثمان بن زائدة رحمه الله، وقال عثمان ابن زائدة رحمه الله العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، فحدثت به أحمد ابن حنبل فقال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يثقل الرجل على مجالسه فيطيل الجلوس معه أو ألا يثقل الرجل على مجالسه فيطيل الجلوس معه أو يطلب منه البقاء إذا أراد الانصراف ويشدد عليه في ذلك، لا سيما إذا علم أنه مشغول أو أن له أهلا. وأولادا ينتظرونه أو أما أو أختا وحيدة تنتظر مؤانسته أو أبا لا يقوم غيره عليه. وقد قال مساور ابن والراقي رحمه الله إنما تطيب المجالس بخفة الجلساء، إنما تطيب المجالس بخفة الجلساء، فلا تكونوا سددكم الله من الثقلاء ولا من المثقلين. ويا لله كم حصلت من ويا لله كم حصل من طلاق، وكم تفرقت من أسرة، وكم قامت من مشاكل بين الرجل وزوجته، وكم تكدر من والد ووالدة بسبب كثرة المجالسة مع الأصحاب، بسبب كثرة المجالسة مع الأصحاب وإطالة وقتها مع الأقران والرفاق. ومن آداب المجالسة وحقوقها حسن الإنصات لمحدثك، حسن الإنصات لمجالسك الذي يحدثك، الذي يحدثك، والإقبال، والإقبال عليه إذا حدثك. ومن آداب المجالسة وحقوقها حسن الإنصات لمجالسك والإقبال عليه إذا حدثك، وترك مقاطعته وعدم الاهتمام به وبحديثه. وقد قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد. وقال سفيان الثوري رحمه الله إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه فأنصت له كأني لم أسمعه. وقال عثمان بن سعيد الحناط رحمه الله: سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعلام الأدب: الصمت حتى يفرغ المتكلم من كلامه، ورد الجواب إذا اقتضى منه الجواب، وإعطاء الجليس حظه من المؤانسة والمكاشرة في وجهه حتى يقوم. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تتعجل في الحكم أو الكلام أو التثريب على مجالسك ألا تتعجل في الحكم أو الكلام أو التثريب على مجالسك أو مقاطعته وهجره إذا بلغك منه ما تكره وسمعت عنه خلاف ما تعهد، حتى تتبين وتسترشد. وقد قال معاوية رضي الله عنه حين عُثب في التأني والتريث: فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا. وقال هارون الرشيد رحمه الله: الحلم يمنع صاحبه من العجلة، ومن لم يعجل قل خطأه. وقال الخواص رحمه الله: العجلة تمنع من إصابة الحق. وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: الراثق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. وقال أيضا: العجلة تكون من الحدة، وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودا، وإن أخطأها كان مذموما. والعجل لا يسير إلا مناكبا للقصد، منحرفا عن الجادة، يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مسارا، يحكم حكم الورهاء ويناسب أخلاق النساء. وقال أيضا: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل مع العجل والإقدام. والعمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه، ولا يكون العجول محمودا أبدا. وقال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله قال لي الشافعي: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية. فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: إن أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فافكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها، ثم ابدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخس باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس، إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. وصدق الشافعي رحمه الله، فحتى تجد صديقا ترتاح له ويرتاح لك وتنسجم طباعه مع طباعك، تحتاج إلى وقت. وأما المفارقة فما أسهلها، ينزغ الشيطان بينكما بسبب كلمة أو موقف، وإذا بكما قد تهاجرتما، ويا لله كم تقطعت من أواصر بين إخوة، وتبدلت ألفة إلى بغض وتهاجر، وحل من بهتان وفجور في الخصومة بسبب عدم التثبت والعجلة في اتخاذ المواقف مع الأقران، وعدم فقه حكم الأخطاء وعدم فقه أحكام الأخطاء وفقه الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل معها ووزنها بميزان النصوص الشرعية وما كان عليه السلف الصالح، والاستعانة على ذلك بالعلماء الراسخين الأثبات الناصحين المصلحين من أئمة أهل السنة والحديث. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تفرض رأيك واختيارك على جلسائك فيما تشاورتم فيه وعزمتم على القيام به، ولا تتشدد وتتزمت وتغضب وتثور إذا لم يقبلوا به ويعملوه، حتى تمشي الأمور ولا تتكدر الصحبة ويدخل الشيطان على النفوس فتمتلئ بحظوظه وشروره. وكن سددك الله سهلا معهم لينا رفيقا ودودا، فالمؤمن هين لين كالجمل الأنف الذي إن قيد انقاد وإن أنيخ استناخ على صخرة. وقد قال الله عز وجل مادحا لنبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا في وصفه صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. وقال جل وعلا في وصف أصحابه رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن تراعي جلساءك في النفقة إذا سافرتم أو خرجتم في رحلة، فلا تكلفهم واكبح نفسك عن شهواتها حتى لا توقعهم في الحرج وتدخل عليهم الضيق، ولا تتقدمهم وتستأثر عليهم دوما في اختيار أحسن الأماكن في النوم أو في الجلوس أو في المراكب. وكن في الخدمة والتعاون كأحدهم أو أحسن، ولا تكن كلا عليهم يخدمونك ويطعمونك ويلبون لك ما تحتاج. فخدمة الإخوان عز وشرف ودليل حسن النفس ونبلها وتواضعها. وقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنه وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة، احرصوا سددكم الله على أن تكون مجالسكم عامرة بالخير والفضيلة والمنفعة والفائدة والعلم والنور والمكارم والفضائل والشهامة والمروءة والعفة والفضيلة والصدق والنصر والحياء والطهر والوفاء والرجولة. إن تحدث متحدث بالخير في مجلسكم أعنتموه بالاستماع والإنصات وشكرتموه، وإن اغتاب أحد أو نم أو سب أو لعن أرشدتموه بالرفق واللين وصرفتموه إلى حديث غيره، وإن حضر وقت الصلاة أعان بعضكم بعضا على القيام بها وأدائها في جماعة، وإن ظهر منكر ومحرم في شاشة أغلقتموها وأزحتموه حتى تكون هذه المجالس يوم القيامة لكم لا عليكم، وتنتفعون بها ولا تندمون. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وقال قتادة رحمه الله: كان يقال المجالس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. فالغانم الذي يذكر الله، والسالم الساكت، والشاحب الذي يخوض في الباطل. واعلموا يا رعاكم الله أن الصحبة والوفاق والود ينقلب يوم القيامة إلى عداوة وبغض وكره إلا صحبة المتقين. فقد قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكونوا منهم وسيروا في ركابهم وتجملوا بأخلاقهم والزموا آدابهم. أيها الإخوة والأخوات، أحسن الله خاتمتكم وختامكم. لا ريب أن كثيرا من المجالس اليوم يشوبها شيء من اللغط في القول، ويكتنفها بعض الزلل في الفعال، ويخدشها كثرة القيل والقال. فاحرصوا، لا ريب أن كثيرا من المجالس اليوم يشوبها شيء من اللغط في القول، ويحصل فيها بعض الزلل في الفعال، ويخدشها كثرة القيل والقال. فاحرصوا ولا تنسوا أو تتغافلوا إذا قمتم منها أن تختموها بكفارة المجلس، لعل الله أن يتجاوز عما حدث ويعفو عن التقصير والزلل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فاللهم أنت الرحمن الرحيم الكريم الجواد، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبهذا أكون قد انتهيت مما أردت بيانه في لقائي هذه الليلة، فما كان فيه من صواب فبحمد الله وفضله، وما كان فيه من خطأ فبسبب مني ومن الشيطان، وحسبي أني أردت الإحسان، فاللهم تجاوز عما وقع من خلل أو تقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء، أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان آداب المجالسة وحقوق المجالسين، ألقيت يوم الخميس الثالث من شهر الله المحرم عام 35 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، الذي جعله الله لهم في سائر أموره إمام. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما يترى على مر الأيام والأعوام. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالآداب ومكارم الأخلاق والفضائل. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي معكم فأتحدث في موضوع ماتع ومهم ومفيد، عنوانه كما بلغكم آداب المجالسة وحقوق آداب المجالسة وحقوق المجالسين. وطلب الآداب وتعلم الأدب واستعمال التأدب مع الناس من دلائل نبل صاحبه وجميل خلقه وحسن نفسه ونفسه ووضيء سمته وعلو كعبه وسطوع نجمه وترقيه إلى معالي الأمور وارتفاعه على أقرانه وخلانه. وعلى طلبه وتعلمه واستعماله درج السلف الماضون والملأ الأولون، فقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رحمه الله سمعت مهنا الشامي يقول صحبت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب، بل كان الناس قديما يحضرون مجالس العلماء لاكتساب الأدب وتعلم الآداب. فقد نقل الحسين بن إسماعيل عن أبيه رحمه الله أنه قال كان يجتمع في مجلس أحمد، يعني ابن حنبل، كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون نحو 500 يكتبون، والباقون كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وعار بطالب العلم ألا يتعلم الأدب ولا يتخلق بالآداب. وقد قال البوشنجي رحمه الله من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. وقال خالد بن نزار رحمه الله سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكان الأدب زينة أئمة أهل السنة وأهل العلم والفهم، فقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم وملئ بالعلم. وقال علي بن حجر رحمه الله لأبي إسحاق المروزي قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت، قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت. وقال الهيثم بن خارجة ما رأيت رجلا آدب من المعافى بن عمران. وقال العيشي رحمه الله كنا نجلس مع سيبويه في المسجد وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه. فالله الله في طلب الأدب والتحلي بالآداب الفاضلة والتأدب مع الخلق. شمروا إلى الآداب وجدوا واجتهدوا في تحصيلها وروضوا نفوسكم وغالبوها على التزين بها. وقد قال السري رحمه الله أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز. فالأدب يرفعكم على غيركم ويرفعكم في عيون الخلق، ولما أتى الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك ليتتلمذ عليه وجد مالك الشافعي موقرا في الأدب، فرفعه على أصحابه وقدمه عليهم وقربه من نفسه، فلم يزل مع مالك إلى أن توفي مالك. وقال داود بن علي الظاهري رحمه الله: قال لي إسحاق ابن راهوي، قال لي إسحاق ابن راهوية: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف على ما فاته منه. وكان السري رحمه الله يقول: أربع خصال ترفع العبد، أربع خصال ترفع العبد: العلم والأدب والعفة والأمانة. والأدب زينة لعقل صاحبه، وطيب لباطنه وظاهره، وستر لجهله، وغطاء لهناته، ودليل مروءته. وقد قال السري رحمه الله: الأدب ترجمان العقل، ولسانك ترجمان. وقال الحارث ابن أسد رحمه الله: حسن الأدب زين للعالم وستر للجاهل. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: ما المروءة؟ فقال: أدب بارع ولسان قاطع. وقال أبو حفص الحداد رحمه الله: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: ثلاثة ليس معهم غربة: حسن الأدب، وكف الأذى، ومجانبة الريب. وبالأدب يرتفع من لا حسب له، وبضنده ينزل صاحب الحسب والنسب. ومن كلام الحكماء الماضين: لا شرف مع سوء أدب. وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: لا زينة أحسن من زينة الحسب، كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب، ولا حسن لمن لا أدب له، ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الإحسان، مراتب أهل الأحساب، لأن حسن الأدب خلف من الحسب. وقال حبيب الجلاب رحمه الله: سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل. قلت فإن لم يكن؟ قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن؟ قال أخ شفيق يستشيره. قلت فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. أيها الإخوة والأخوات، شرفكم الله بالقرآن وآدابه وأحكامه. تعلمون أنه لا بد للإنسان من مجالسة أصحابه ورفاقه، ولا غنى له عن لقاء أحبابه وخلانه، ويضطر للمكث مع إخوانه ونظرائه ومخالطة أقرانه وأترابه، فيتحدث إليهم ويتحدثون إليه، ويأنس بهم ويأنسون به، ويمازحهم ويمازحونه، ويتقوى بهم ويتقوون به، ويسترشد بهم ويسترشدون به، ويزيل حزنه بهم ويزيلون حزنهم به، ويتسلى بهم ويتسلون به، وينصح لهم وينصحون له، ويسدون خلله ويكملونه، ويسد خللهم ويكملهم، ويعينهم على النوائب ويعينونه. وهذه المجالسة قد تكون وهذه المجالسة والمخالطة قد تكون في بيت أو حاشية باب أو في بر أو بحر أو بمسجد أو مدرسة أو معهد علمي أو جامعة أو مزرعة أو غيرها من الأماكن. وقد كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم أماكن يجلسون فيها للحديث والمؤانسة والمعاضدة، فأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد جاءت آثار عديدة عن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وغيرهم في مجالسة ومخالطة ولقاء الإخوان والرفاق وعظم الحاجة إليها وأهميتها وفائدتها. فصح عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال: خرج عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني. وقيل للتابعي محمد ابن المنكدر رحمه الله: ما بقي من لذتك؟ قال: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. وقيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: لقاء الأحبة مسلاة للهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم. وقال عياش بن مطرف رحمه الله: لا حياة لمن لا إخوان له. أيها الإخوة والأخوات، فقهكم الله وبصركم بدينه وشرعه. إن من المعلوم لدى الجميع أن للمجالس آدابا، وللمجالسين وعليهم حقوقا ينبغي أن تراعى وتصان، ويجدر أن يهتم لها ولا تشان، وأن تلاقى بالعمل والترحاب، وأن تتداول وتنشر إن كان أهل هذه المجالس يريدون دوامها وبقاءها، ويطلبون أن تزيدهم قوة وصلة، وتقوي ألفتهم، وترخص وتقوي ألفتهم، وترسخ أخوتهم، وترفع شأنهم، ويحصل منها الأنس والسرور، وتحل بها الراحة والطمأنينة، وتكثر الفوائد والثمار منها، وتكثر منها الفوائد والثمار، وتزين وتطيب المجالس. فمن آداب المجالسة وحقوقها أن يحفظ المجالس ما يدور بينه وبين مجالسه من حديث خاص، وما يبدونه له من أسرار وأمور، وما يقع منهم من هفوات وهنات، وما يجلب من قيلهم الفتن حولهم ومنهم، فلا يخرجها عن هذا المجلس، ولا يظهرها ويفشيها، فإنما يتجالس الناس مع بعضهم بالأمانة، ولو علموا أن جليسهم سيظهر وينشر ما يصدر عنهم ويقع منهم في مجالسهم لما جالسوه وخالطوه، وإن اضطروا لمجالسته ومخالطته تحفظوا معه في الحديث وحذروا منه. وقد ثبت عن عثمان بن الأسود رحمه الله أنه قال: سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه؟ قال: لا، إنما تجالسون بالأمانة. ويا لله كم وقع بسبب الإخلال بهذا الأدب من خصام وتخاصم وفرقة وتفرق وبغض وكره وتقاطع وتهاجر وتنابز وفحش وفتن وشرور. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يستدرج المجالس مجالسه أو يستفزه ليبيح له عن أموره الخاصة التي لا يليق أن تظهر للناس كأحوال أهله وقرابته وما يقع بينهم ويحصل منهم وما عنده من أسرار ومعلومات عن الغير وعن عمله ووظيفته، لا سيما إن كان هذا المستدرج طيب السجية قليل الانتباه والفطنة يحسن الظن بكل مجالس له ومخالط ومخاطب. فإن هذه الأمور التي يستخرجها منه بذكائه ودهائه ومكره لا تعنيه وطلبه لمعرفتها فضول منه ونقص في أدبه وضعف في مروءته ومن التعدي على حق الصحبة والتجاوز. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد ثبت عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وقال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال رجل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ وأراد عيبه، فقال الأحنف: بترك من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. ونقل عن حسان بن أبي سنان رحمه الله أنه مر بغرفة فقال: مذ كم بنيت هذه؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بنيت؟ تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك. ومن آداب المجالسة وحقوقها التغافل عن ظهور مساوئ المجالسين والمجالسين وما يبدو منهم من خطأ وزلل على من في المجلس معهم أو ما يحصل لهم من انكشاف عورة أو خروج ريح لها صوت أو رائحة كريهة، ومن سمع ذلك أو رآه فأظهر الغفلة أو عدم السماع والرؤية أو النعاس أو الانشغال بهاتف أو كتاب أو ساعة ونحو ذلك ليزيل خجل صاحبه وجليسه، كان ذلك من مكارم أخلاقه وحسن عشرته وجميل صحبته. وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يدخل المجالس نفسه في سر مجالسيه أو حديث لم يدخلوه فيه، فلا يحشرها بسؤالهم عما يقولون، ولا بالإصغاء عند تشاورهم، ولا بتوجيه سمعه وذهنه إليهم، لعله يلتقط ويعرف ما يدور بينهم، فيجعل وجهه ونظره إلى غيرهم، وذهنه وباله منشغلا بهم يراقب ويتصنت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو الاستماع لحديث القوم الذي لا يريدون لأحد سماعه، والتجسس هو التفتيش عن عيوب الناس وبواطن أمورهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وهو ثقيل وشديد الأذية، وتعرف كراهتهم بالقول أو بالفعل أو بقرائن الحال. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن يسلم المجالس على أهل المجلس عند الدخول إليه والخروج منه. وإن كمل بإظهار السرور وطلاقة الوجه بلقياهم وطلاقة الوجه برؤيتهم، كان أفضل وأجمل وأقوى في الصلة وأدوم للصحبة وأثبت للعشرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وبعض الناس يتركون السلام إذا أرادوا الخروج من المجلس أو الانصراف عن القوم، ويستبدلونه أو يكتفون بقولهم: مع السلامة، أو في أمان الله، أو إلى اللقاء، أو تصبحون على خير، أو في وداعة الله، وما شابه هذه العبارات. وهذا الترك والاستبدال مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. فمن أراد أن ينصرف فليسلم، ثم إن زاد بعد السلام شيئا من هذه العبارات فلا حرج. وصح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسليم بن جابر الهجيمي حين طلبه الوصية فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه أو تكلم أخاك ووجهك منبسط. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يرفع المجالس صوته على جلسائه، بل يخاطبهم ويكلمهم بصوت معتدل يظهر فيه حسن أدبه معهم واحترامه لهم وأشد من الرفع أن ينتهرهم بعنف وشدة عند حصول خطأ منهم أو تقصير. ويا لله كم من شجار أو خصومة أو قطيعة قد حلت أو حقد وكره وحسد دخل في النفوس بسبب ذلك. وإن صبر عليك جليسك مرة أو مرتين أو شهورا أو سنين فقد يأتي عليه يوم وينفجر في وجهك كالبركان فيخرج لك في ساعة ما جمعه عليك في سنين. وخفض الصوت وغضه في الحديث مع الآخرين من دواعي المودة وأسباب دوام العشرة. ولهذا كان هذا الأدب من جملة وصايا لقمان الحكيم لابنه، إذ حكى الله سبحانه أنه قال موصيا له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال ابن قتيبة رحمه الله عند هذه الوصية من لقمان لابنه: عرفه قبح رفع الأصوات في المخاطبة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن لا يتكلم الإنسان عن الأمور المتعلقة، أن لا يتكلم المجالس عن الأمور المتعلقة بالنساء من جماع وشهوة أمام مجالسيه. ويتأكد هذا الأدب إذا كان من يجالسهم من أهل وقرابة زوجته. وإن من محذورات هذا الكلام وعواقبه أمران: أحدهما أن الناس إذا سمعوا حديثك عن الجماع وأموره ربما خلج في أذهانهم امرأتك، أن الناس إذا سمعوا حديثك عن الجماع وأموره ربما خلج في أذهانهم امرأتك وما يجري بينك وبينها، وتصوروا في مخيلتهم أنك تفعل ما ذكرت معها. والثاني أن مثل هذا الحديث قد يحرج قرابة زوجتك ويكدر صفوهم، وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد منعه الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن حكم شرعي يتعلق بأمر الشهوة، ووكل في السؤال غيره لأجل أن زوجته هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والمذي يتعلق بالشهوة. وقل مثل ذلك في تحدث بعضهم أمام أهل زوجته وقرابته عن تعدد النساء، وأنه يريد أن يتعدد وله رغبة أكيدة في ذلك. مثل هذا الحديث لو تجنبه الإنسان أمامهم لا كان أفضل في مجالستهم، لأنهم يتأذون مما تتأذى منه ابنتهم. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يتناجى اثنان ويتساران بحديث دون الثالث إذا لم يكن في المجلس إلا ثلاثة، مراعاة لنفسه وحتى لا يدخلها الحزن وينكسر قلبه، وإبقاء لصحبته حتى لا يفسدها الشيطان بتوحيش صدره عليهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يكثر العتاب واللوم والتثريب لمجالسيه إذا أخطأوا في حقه وبدرت منهم هفوة جهته، أو لم يعينوه في وقت حاجة، لأن كثرة العتاب تخجيل يزيد في النفرة والوحشة ويخلخل الصحبة ويؤدي إلى القطيعة، بل قد يجعلهم يتلصدون لأقواله وأفعاله معهم ويحاسبونه على كل خطأ وقع منه حتى يعاملوه بالمثل. ومن منا لا تصدر منه زلة أو يقع في خطأ مع أصحابه ورفاقه، وما أحسن الصفح والتجاوز في مثل هذه الأمور، وما أجمل تناسيها وتغافلها وأطيبه. وكثيرا ما وصفت العرب الكرماء والسادة بالتغافل عن زلات الجلساء والمخالطين، فالتغافل عن هذه الأمور من دلائل مروءة المتغافل ومن أسباب رفع قدره عند الناس. وقد قال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: المروءة التغافل عن زلل الإخوان، المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: عظموا أقداركم بالتغافل. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تقف مع مجالسك في كل كلمة يقولها لك أو كل موقف يتخذه معك أو كل عبسة أو ضيق يبديه أمامك، فتظل تقول في نفسك: هو قصدني بهذا الكلام، هو يريد إهانتي، هو يرمي إلى إبعادي، هو يكرهني، هو يحسدني. ماذا تقصد بكلامك هذا؟ إلى ما ترمي بقولك؟ إن فعلت ذلك وكنت من أهله فلست بصاحب عاقل، ولا تصلح للمجالسة، ولا ينبغي أن تكون رفيقا لأحد، لأنه ما من مجالس منا إلا ويقع في الخطأ والزلل ويبدو منه التغير والتقلب، وهذه الطريقة تفتح على نفسك باب الشيطان من جهتين. الأولى أنه يملأها، الأولى أنه يملأ نفسك على صاحبك ورفيقك بالبغض والحقد والضغينة والحسد، وقد يقودك إلى إلحاق الضرر به والكيد له والمكر به. والثاني أنه سيجلب لها الهم والحزن، أنه سيجلب لنفسك الهم والحزن والضيق والكدر وتشويش الذهن وإشغال البال. والصواب في مثل هذا أن تتغافل عن هذه الأمور وتتجاوز، ولا تكثر الوقوف معها ولا تدقق ولا تكترث لها وانسها أو كن من المتناسين لها. ووسع صدرك وكبر نفسك وعقلك رحمة بنفسك وبإخوانك، فقد لا يكونوا يقصدون ما خطر في بالك، أو قصدوه لأمر ونسوه، وأنت أو قصدوه لأمر ونسوه، وأنت لا يزال يأكل في صدرك ويكبر مع الأيام، وقد تكون أنت السبب لا هم، لأنك شديد الحساسية، لأنك شديد التحسس، سهل التأثر، ضعيف التحمل. وقد قال بعض الحكماء: وجدت أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وقال عثمان بن زائدة رحمه الله، وقال عثمان ابن زائدة رحمه الله: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فحدثت به أحمد ابن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا يثقل الرجل على مجالسه فيطيل الجلوس معه، أو ألا يثقل الرجل على مجالسه فيطيل الجلوس معه أو يطلب منه البقاء إذا أراد الانصراف ويشدد عليه في ذلك، لا سيما إذا علم أنه مشغول أو أن له أهلا. وأولادا ينتظرونه، أو أما أو أختا وحيدة تنتظر مؤانسته، أو أبا لا يقوم غيره عليه. وقد قال مساور ابن والراقي رحمه الله: إنما تطيب المجالس بخفة الجلساء، إنما تطيب المجالس بخفة الجلساء، فلا تكونوا سددكم الله من الثقلاء ولا من المثقلين. ويا لله كم حصلت من ويا لله كم حصل من طلاق، وكم تفرقت من أسرة، وكم قامت من مشاكل بين الرجل وزوجته، وكم تكدر من والد ووالدة بسبب كثرة المجالسة مع الأصحاب، بسبب كثرة المجالسة مع الأصحاب وإطالة وقتها مع الأقران والرفاق. ومن آداب المجالسة وحقوقها حسن الإنصات لمحدثك، حسن الإنصات لمجالسك الذي يحدثك، الذي يحدثك، والإقبال، والإقبال عليه إذا حدثك. ومن آداب المجالسة وحقوقها حسن الإنصات لمجالسك والإقبال عليه إذا حدثك، وترك مقاطعته وعدم الاهتمام به وبحديثه. وقد قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه، فأنصت له كأني لم أسمعه. وقال عثمان بن سعيد الحناط رحمه الله: سمعت ذنون يقول: ثلاثة من أعلام الأدب: الصمت حتى يفرغ المتكلم من كلامه، ورد الجواب إذا اقتضى منه الجواب، وإعطاء الجليس حظه من المؤانسة والمكاشرة في وجهه حتى يقوم. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تتعجل في الحكم أو الكلام أو التثريب على مجالسك، ألا تتعجل في الحكم أو الكلام أو التثريب على مجالسك أو مقاطعته وهجره إذا بلغك منه ما تكره وسمعت عنه خلاف ما تعهد، حتى تتبين وتستوثق وتسترشد. وقد قال معاوية رضي الله عنه حين عُثب في التأني والتريث: فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا. وقال هارون الرشيد رحمه الله: الحلم يمنع صاحبه من العجلة، ومن لم يعجل قل خطأه. وقال الخواص رحمه الله: العجلة تمنع من إصابة الحق. وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: الراثق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. وقال أيضا: العجلة تكون من الحدة، وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودا، وإن أخطأها كان مذموما. والعجل لا يسير إلا مناكبا للقصد، منحرفا عن الجادة، يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مسارا، يحكم حكم الورهاء ويناسب أخلاق النساء. وقال أيضا: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل مع العجل والإقدام، والعمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه، ولا يكون العجول محمودا أبدا. وقال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله قال لي الشافعي: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية. فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: إن أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فافكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها، ثم ابدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخس باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس، إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. وصدق الشافعي رحمه الله، فحتى تجد صديقا ترتاح له ويرتاح لك وتنسجم طباعه مع طباعك، تحتاج إلى وقت. وأما المفارقة فما أسهلها، ينزغ الشيطان بينكما بسبب كلمة أو موقف، وإذا بكما قد تهاجرتما. ويا لله كم تقطعت من أواصر بين إخوة وتبدلت ألفة إلى بغض وتهاجر، وحل من بهتان وفجور في الخصومة بسبب عدم التثبت والعجلة في اتخاذ المواقف مع الأقران، وعدم فقه حكم الأخطاء، وعدم فقه أحكام الأخطاء، وفقه الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل معها ووزنها بميزان النصوص الشرعية وما كان عليه السلف الصالح، والاستعانة على ذلك بالعلماء الراسخين الأثبات الناصحين المصلحين من أئمة أهل السنة والحديث. ومن آداب المجالسة وحقوقها ألا تفرض رأيك واختيارك على جلسائك فيما تشاورتم فيه وعزمتم على القيام به، ولا تتشدد وتتزمت وتغضب وتثور إذا لم يقبلوا به ويعملوه حتى تمشي الأمور، ولا تتكدر الصحبة ويدخل الشيطان على النفوس فتمتلئ بحظوظه وشروره. وكن سددك الله سهلا معهم، لينا رفيقا ودودا، فالمؤمن هين لين كالجمل الأنف الذي إن قيد انقاد وإن أنيخ استناخ على صخرة. وقد قال الله عز وجل مادحا لنبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا في وصفه صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. وقال جل وعلا في وصف أصحابه رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن آداب المجالسة وحقوقها أن تراعي جلساءك في النفقة إذا سافرتم أو خرجتم في رحلة، فلا تكلفهم واكبح نفسك عن شهواتها حتى لا توقعهم في الحرج وتدخل عليهم الضيق، ولا تتقدمهم وتستأثر عليهم دوما في اختيار أحسن الأماكن في النوم أو في الجلوس أو في المراكب. وكن في الخدمة والتعاون كأحدهم أو أحسن، ولا تكن كلا عليهم يخدمونك ويطعمونك ويلبون لك ما تحتاج، فخدمة الإخوان عز وشرف ودليل حسن النفس ونبلها وتواضعها. وقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله صحبت ابن عمر رضي الله عنه وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة، احرصوا سددكم الله على أن تكون مجالسكم عامرة بالخير والفضيلة والمنفعة والفائدة والعلم والنور والمكارم والفضائل والشهامة والمروءة والعفة والفضيلة والصدق والنصح والحياء والطهر والوفاء والرجولة. إن تحدث متحدث بالخير في مجلسكم أعنتموه بالاستماع والإنصات وشكرتموه، وإن اغتاب أحد أو نم أو سب أو لعن أرشدتموه بالرفق واللين وصرفتموه إلى حديث غيره، وإن حضر وقت الصلاة أعان بعضكم بعضا على القيام بها وأدائها في جماعة، وإن ظهر منكر ومحرم في شاشة أغلقتموها وأزحتموه حتى تكون هذه المجالس يوم القيامة لكم لا عليكم، وتنتفعون بها ولا تندمون. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وقال قتادة رحمه الله كان يقال المجالس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. فالغانم الذي يذكر الله، والسالم الساكت، والشاحب الذي يخوض في الباطل. واعلموا يا رعاكم الله أن الصحبة والوفاق والود ينقلب يوم القيامة إلى عداوة وبغض وكره إلا صحبة المتقين. فقد قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكونوا منهم وسيروا في ركابهم وتجملوا بأخلاقهم والزموا آدابهم. أيها الإخوة والأخوات، أحسن الله خاتمتكم وختامكم. لا ريب أن كثيرا من المجالس اليوم يشوبها شيء من اللغط في القول، ويكتنفها بعض الزلل في الفعال، ويخدشها كثرة القيل والقال، فاحرصوا، لا ريب أن كثيرا من المجالس اليوم يشوبها شيء من اللغط في القول، ويحصل فيها بعض الزلل في الفعال، ويخدشها كثرة القيل والقال، فاحرصوا ولا تنسوا أو تتغافلوا إذا قمتم منها أن تختموها بكفارة المجلس، لعل الله أن يتجاوز عما حدث ويعفو عن التقصير والزلل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فاللهم أنت الرحمن الرحيم الكريم الجواد، اهدنا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبهذا أكون قد انتهيت مما أردت بيانه في لقائي هذه الليلة، فما كان فيه من صواب فبحمد الله وفضله، وما كان فيه من خطأ فبسبب مني ومن الشيطان، وحسبي أني أردت الإحسان، فاللهم تجاوز عما وقع من خلل أو تقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.